الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. الله جل وعلا يقول في هذه الآية: ولو جعلناه قرآنا أعجميا، يعني لو نزل هذا القرآن بغير اللسان العربي، أن القرآن أنزله الله جل وعلا على نبيه بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي عليه الصلاة والسلام، وأرسله الله جل وعلا إلى أرسله سبحانه وتعالى في المكان الذي أرسله في قوم في إلى قريش في قوم لسانهم اللسان العربي. فقال جل وعلا: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا، يعني لقال هؤلاء المكذبون الذين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، لقالوا لولا فصلت آياته، يعني لولا بينت آياته، لولا بينت آياته، فيقولون نحن عرب وكيف ينزل علينا قرآن أعجمي ليس بلسان العربي، فلو نزل القرآن بغير لسان العربي لقال هؤلاء المكذبون لولا فصلت آياته، يعني لولا بينت، فنحن لسنا عجب، نحن عرب. أعجمي وعربي، يقولون أيضا أعجمي وعربي، يعني أهذا القرآن أعجمي والنبي الذي أنزل عليه عربي؟ وهذا لا شك أنه حقيقة، فالنبي عربي، فلو كان أعجميا لقالوا أعجمي وعربي. ولكن الله عز وجل قطع عليهم الحجة، قطع عليهم هذا الحجة من جهتين: الجهة الأولى في قوله ولو أنزلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، قطعت الحجة بأن هذا القرآن أنزله الله جل وعلا باللسان العربي المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا كما في الآية الأخرى في سورة يوسف، فأنزله الله جل وعلا باللسان العربي. والحجة الثانية وهي التي توافق ما ذكروه: أعجمي وعربي، لو كان أعجميا كيف ينزل على نبي عربي؟ هذه الحجة أيضا قطعت من جهة أن الله عز وجل ما يرسل من رسول إلا بلسان قومه، إلا بلسان قومه، فقوم النبي صلى الله عليه وسلم عرب، فأرسل فأنزل الله عليه هذا القرآن باللسان العربي، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإذا هذا الذي ذكر الذي يقوله هؤلاء لو أنزل هذا القرآن أعجميا قد قطعت الحجة فيه، لأن القرآن نزل باللسان العربي والنبي صلى الله عليه وسلم قومه عرب وجاءهم بهذا القرآن الذي هو بلغتهم، ومع ذلك أعجزهم وأعجز بلاغتهم وأعجز فصاحتهم. ثم قال سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذا القرآن قل هو للذين آمنوا خاصة هدى وشفاء، ففيه هاتان الفائدتان العظيمتان لكتاب ربنا سبحانه وتعالى ولكلامه. الذين آمنوا يجدون فيه هذين الأمرين العظيمين، ولهذا قال قل هو للذين آمنوا. أولا الأمر الأول هدى، فهو نور، هذا القرآن نور وهدى، ويجدون فيه خيرا، ويجدون فيه خيرا عظيما، لأنه يهديهم إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب إذا تمسكوا به وعملوا بما فيه فإنهم يجدون خيرا عظيما. لما؟ لأن هذا القرآن هدى، فهو نور وعلم، فهو نور وعلم. ولا شك أن المقبل على كتاب الله عز وجل تلاوة وتفهما وتدبرا وعملا بما فيه يجد هذا الخير والأثر العظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى في هذا الباب الذي هو باب الهداية، الهداية إلى صراط الله جل وعلا المستقيم. فهذا الأمر الأول، بأن القرآن الذين آمنوا هدى، قال وشفاء، فالقرآن أيضا شفاء، شفاء من كل الأدواء، من أدواء الدنيا والآخرة كما يقول ابن القيم رحمه الله، شفاء من جميع الأمراض، أمراض القلوب وأمراض الأبدان، للجميع القرآن هذا شفاء كما قال جل وعلا، فهو شفاء من كل الأدواء، أمراض القلوب شفاء لها، أمراض الأبدان وشفاء لها. أمراض القلوب كما يقول إمام ابن القيم رحمه الله جماع أمراض القلوب أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، والقرآن شفاء للنوعين، شفاء لأمراض الشهوات وشفاء لأمراض الشبهات، يعني مجمل الأمراض التي تعتري القلوب هي أمراض الشبهات والشهوات. أمراض الشهوات وهذه أشار إليه جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا أي مرض؟ هذا مرض الشهوة، مرض الزنا ومرض الشهوة. والقرآن شفاء لأمراض الشهوات، لما فيه من المواعظ، لما فيه من التذكير، لما فيه من الترغيب والترهيب، لما فيه من الوعد والوعيد، فهو شفاء لأمراض الشهوات. وشفاء أيضا القرآن لأمراض الشبهات التي تكون في القلوب، لأنه ما من شبهة إلا وتجد أن القرآن يبينها ويقطعها ويدمغها. فلذلك القرآن فيه شفاء كذلك من أمراض الشبهات التي تعتريه. فإذا هذا الأول، القرآن شفاء لما في القلوب، شفاء للقلوب لأمراض القلوب، سواء أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. والقرآن أيضا شفاء لأمراض الأبدان، الأمراض التي تصيب الناس في أبدانهم، القرآن شفاء لها، لأن الله عز وجل قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وفي الآية الأخرى في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وفي سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا نص على أن القرآن شفاء، شفاء من جميع الأمراض كما ذكرت. بالنسبة لأمراض القلوب بنوعيها، الشبهات والشهوات، فالقرآن شفاء لها، فمن اعترته هذه الأمراض في قلبه يقبل على كتاب الله عز وجل، فثمة الشفاء. وكذلك بالنسبة لأمراض الأبدان، أمراض الأبدان التي تعتري الإنسان، يصيبه شيء في 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 بدنه، يمرض عضو من الأعضاء، يصاب بجرح، يصاب بلدغ ونحو ذلك، فيرقي، يقرأ كتاب الله عز وجل، فهو الشفاء. من أمثلة ذلك في قصة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، حين مروا على قوم فلم يضيفوهم، ثم لدغ سيد ذلك القوم، فأرسلوا إلى الصحابة: هل فيكم راقي؟ فقالوا: لا نرقي لكم إلا بكذا وكذا من الغنم، يعني حتى يجعلوا لهم جعلا. فقالوا: لا نرقي لكم إلا بكذا وكذا من الغنم. ثم ذهب أحد الصحابة إلى سيد القوم فقرأ عليه فاتحة الكتاب، وقد لدغ، وقيل لدغ من عقرب كبيرة، فذهب ورقاه بفاتحة الكتاب، قرأ عليه فاتحة الكتاب، فكأنما نشط من رقاه، يعني كأنه ما أصيب بشيء، قام من قرأ عليه من هنا فقام، كأنه ما لدغ، يعني شفي. وبعد ذلك أعطوهم الغنم الذي اتفق عليه، ولما وقع في أنفسهم شيء من ذلك ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن هذا الغنم، فقال: وما يدرك أنها رقية؟ ثم قال: كلوا واضربوا لي بسهم. وهذا تطيبا لهم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوا لي سهم، ولا حاجة له في اللحم، ولكن ليبين لهم أن هذا أمر جائز لا بأس به، وأنه يأكل منه صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا المرض الآن مرض يتعلق بالبدن، لدغ. الآن تقول لدغ لازم أنا أروح ندير إبرة ولازم كذا ولا كذا، القرآن ألا يستشفى به في مثل هذا؟ بلى، لأن القرآن شفاء لأمراض الأبدان أيضا. فإنسان يصاب بألم في عضو من الأعضاء، اقرأ كتاب الله عز وجل، اقرأ عليه كتاب الله سبحانه وتعالى، الفاتحة هي الشافية. وهذا الرجل ما قرأ إلا الفاتحة، وانظر إلى هذا اللذيغ كأنما نشط من عقال. فإذا لما قال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، شفاء من ماذا؟ شفاء من كل الأمراض، بل كما قلت لما ابن القيم رحمه الله قال: شفاء من كل أدواء الدنيا والآخرة. فإن القرآن شفاء، حتى ما يعتري العبد في الآخرة مما يكون فيها من الكربات العظيمة والأهوال، الذي كان متمسكا بالقرآن ينجيه الله سبحانه وتعالى منها. فالقرآن شفاء من أمراض القلوب، وشفاء من أمراض الأبدان، شفاء من أمراض الأبدان. ولما قال الله عز وجل بأنه شفاء، كما قال أحد علمائنا، هو ليس دواء يجرب، الدواء قد ينفع وقد لا ينفع، لكن الله عز وجل يقول شفاء، يعني هو شفاء دون شك ودون يقين. القرآن شفاء، يشفى الإنسان، ما شيء الإنسان يجرب. ولذلك كان قضية مهمة هنا جدا، لما نقول بأن القرآن شفاء لابد أن يحسن العبد التداوي به والاستشفاء به. كيف يحسن ذلك؟ يحسن ذلك بأنه إذا قرأ كلام الله جل وعلا بقصد الاستشفاء لابد أن ينصاحب ذلك الإيمان واليقين التام والاعتقاد الجازم، مش شك، مش أجرب. ولذلك انظروا إلى الفارق، رب العالمين ماذا قال هنا؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر، الوقر الحمل الثقيل، كما قال جل وعلا: في الحاملة وقرا، السحاب الذي يحمل الماء الكثير، وهذا فيه أنهم لا يسمعون. على وعيونهم أيضا لا يبصرون بها. وهو للذين لا يؤمنون, فهو للذين يؤمنون في أبان وقر, وهو عليهم عمى, وهو عليهم عمى أي لا يرون. وطبعا السمع والبصر بالنسبة لنا هو التي تكون بها مدارك الفهم, إنسان يسمع وينظر فيسري ذلك إلى قلبه ويفهم الأمر. لكن هؤلاء إذا أغلق عليهم من الجهتين لا يسمعون ولا, ولا, ولا يرون لا يبصرون, فلا شك أنهم ما ينتفعون بكتاب الله عز وجل. وإذا كشوف الكلام هو واحد, القرآن هو كلام الله عز وجل, لفريق هدى وشفاء ولفريق عمى وضلال والعياذ بالله, ما ينتفعون به. وش الفارق بينهما؟ الفارق بينهما هو القلوب, على حسب القلوب. القلوب التي امتلأت بالإيمان, القلوب التي امتلأت بالاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه فتنتفع بالقرآن. القلوب التي لا تؤمن فإنها لا تنتفع بكلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا مش أي واحد ينتفع بالقرآن, ولهذا قلت الذي يريد أن يستشفي بالقرآن عليه أن يحسن الاستشفاء به. كيف يحسن ذلك؟ ينظر إلى قلبه وحال إيمانه واعتقاده. فإن كان يعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه, مؤمنا قد امتلأ قلبه بالإيمان وقلبه سليم, لذلك يكون قلبه سليما, فإن هذا ينتفع بكلام الله عز وجل. تعتري أمراض الشبهات يقرأ بكتاب كتاب الله فيشفى. تعتري أمراض الشهوات يقرأ كتاب الله ويتدبر فيشفى. تعتري أمراض في بدنه فيقرأ كلام الله جل وعلا, يشفيه الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان الإنسان خاليا من الإيمان كحال هؤلاء الذين لا يؤمنون, أو حتى إنسان عنده تردد كما قلت في القرآن يقول أجرب, وكم من الناس إذا أراد أن يستشفي بالقرآن ويرقي ولا ربما حتى يطلب راقية يقول أجرب ويقول لك جربت كذا وجربت كذا. لا يا إخوة, القرآن ما يجرب, القرآن شفاء, وإنما يحتاج منك أن تصلح حالك وتصلح قلبك وأن تملأ قلبك بالإيمان وأن تعتقد اعتقادا جازما فتحسن الاستشفاء به كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله, فينفع الله سبحانه وتعالى به, لأن الله هو الذي أخبر بأن كلامه شفاء سبحانه وتعالى في هذه الآية الثلاث التي ذكرتها, هذه التي فصلت وفي يونس وفي الآية التي في سورة الإسراء. فالقرآن شفاء لمن أحسن التداوي به. وقوله جل وعلا هنا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء, ثم يذكر حال الذين لا يؤمنون, فإن هذا يدل دلالة واضحة على أن القرآن مع أنه كلام واحد لا ينتفع به الناس جميعا, فريق ينتفعون وفريق لا ينتفعون. وش الفارق بينهما؟ على حسب القلب كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله. إن كان ذلك القلب كما أشرت آنفا قلبا صالحا سليما امتلأ بالإيمان والاعتقاد الجازم دون تردد أو شك, لا شك أن الله عز وجل ينفع صاحبه بالقرآن. أما إذا كان بخلاف ذلك فلا يكون القرآن هدى وشفاء, فلا يكون القرآن له هدى وشفاء كما أخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية. فهذه الآية فيها فائدة في بيان أن القرآن ينتفع به أهل الإيمان وأنه هدى وشفاء لهم. فالقرآن هذا هدى أي نور وعلم يهتدي به أهل الإيمان. قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم, وهو شفاء لهم من جميع أمراضهم, أمراض القلوب سواء أمراض الشبهات والشهوات أو أمراض الأبدان التي تعتريهم إذا استشفوا بكتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. إن ربنا نستمع الدعاء, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, أشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فيقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي, قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. الله جل وعلا يقول في هذه الآية ولو جعلناه قرآنا أعجميا, يعني لو نزل هذا القرآن بغير اللسان العربي, أن القرآن أنزله الله جل وعلا على نبيه بلسان عربي مبين, والنبي صلى الله عليه وسلم عربي عليه الصلاة والسلام, وأرسله الله جل وعلا إلى أرسله سبحانه وتعالى في المكان الذي أرسله في قوم في إلى قريش في قوم لسانهم اللسان العربي. فقال جل وعلا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا, يعني لقال هؤلاء المكذبون الذين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا لولا فصلت آياته، يعني لولا بينت آياته، لولا بينت آياته، فيقولون نحن عرب وكيف ينزل علينا قرآن أعجمي ليس بلسان العربي، فلو نزل القرآن بغير لسان العربي لقال هؤلاء المكذبون لولا فصلت آياته، يعني لولا بينت، فنحن لسنا عجب، نحن عرب. أعجمي وعربي يقولون أيضا أعجمي وعربي، يعني أهذا القرآن أعجمي والنبي الذي أنزل عليه عربي؟ وهذا لا شك أنه حقيقة، فالنبي عربي، فلو كان أعجميا لقالوا أعجمي وعربي. ولكن الله عز وجل قطع لهم الحجة، قطع لهم الحجة من جهتين. الجهة الأولى في قوله ولو أنزلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، قطعت الحجة بأن هذا القرآن أنزله الله جل وعلا باللسان العربي المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا كما في الآية الأخرى في سورة يوسف، فأنزله الله جل وعلا باللسان العربي. والحجة الثانية وهي التي توافق ما ذكروه أعجمي وعربي، لو كان أعجميا كيف ينزل على نبي عربي، هذه الحجة أيضا قطعت من جهة أن الله عز وجل ما يرسل من رسول إلا بلسان قومه، إلا بلسان قومه، فقوم النبي صلى الله عليه وسلم عرب، فأرسل فأنزل الله عليه هذا القرآن باللسان العربي، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإذا هذا الذي ذكر الذي يقوله هؤلاء لو أنزل هذا القرآن أعجميا قد قطعت الحجة فيه، لأن القرآن نزل باللسان العربي والنبي صلى الله عليه وسلم قومه عرب وجاءهم بهذا القرآن الذي هو بلغتهم، ومع ذلك أعجزهم وأعجز بلاغتهم وأعجز فصاحتهم. ثم قال سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هذا القرآن قل هو للذين آمنوا خاصة هدى وشفاء، ففيه هاتان الفائدتان العظيمتان لكتاب ربنا سبحانه وتعالى ولكلامه، الذين آمنوا يجدون فيه هذين الأمرين العظيمين. ولهذا قال قل هو للذين آمنوا، أولا الأمر الأول هدى، فهو نور، هذا القرآن نور وهدى، ويجدون فيه خيرا، ويجدون فيه خيرا عظيما، لأنه يهديهم إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب إذا تمسكوا به وعملوا بما فيه فإنهم يجدون خيرا عظيما. لما؟ لأن هذا القرآن هدى، فهو نور وعلم، فهو نور وعلم. ولا شك أن المقبل على كتاب الله عز وجل تلاوة وتفهما وتدبرا وعملا بما فيه يجد هذا الخير والأثر العظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى في هذا الباب الذي هو باب الهداية، الهداية إلى صراط الله جل وعلا المستقيم. فهذا الأمر الأول بأن القرآن الذين آمنوا هدى، قال وشفاء، فالقرآن أيضا شفاء، شفاء من كل الأدواء، من أدواء الدنيا والآخرة كما يقول ابن القيم رحمه الله، شفاء من جميع الأمراض، أمراض القلوب وأمراض الأبدان، للجميع القرآن هذا شفاء كما قال جل وعلا، فهو شفاء من كل الأدواء، أمراض القلوب شفاء لها، أمراض الأبدان وشفاء لها. أمراض القلوب كما يقول ابن القيم رحمه الله جماع أمراض القلوب أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، والقرآن شفاء للنوعين، شفاء لأمراض الشهوات وشفاء لأمراض الشبهات، يعني مجمل الأمراض التي تعتري القلوب هي أمراض الشبهات والشهوات. أمراض الشهوات، وهذه أشار إليه جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا أي مرض؟ هذا مرض الشهوة، مرض الزنا ومرض الشهوة، والقرآن شفاء لأمراض الشهوات، لما فيه من المواعظ، لما فيه من التذكير، لما فيه من الترغيب والترهيب، لما فيه من الوعد والوعيد، فهو شفاء لأمراض الشهوات، وشفاء أيضا القرآن لأمراض الشبهات التي تكون في القلوب، لأنه ما من شبهة إلا وتجد أن القرآن يبينها ويقطعها ويدمغها، فلذلك القرآن فيه شفاء كذلك من أمراض الشبهات التي تعتريه. فإذا هذا الأول، القرآن شفاء لما في القلوب، شفاء للقلوب لأمراض القلوب سواء أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، والقرآن أيضا شفاء لأمراض الأبدان، الأمراض التي تصيب الناس في أبدانهم القرآن شفاء لها، لأن الله عز وجل قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وفي الآية الأخرى في سورة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وفي سورة الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هذا نص على أن القرآن شفاء، شفاء من جميع الأمراض كما ذكرت. بالنسبة لأمراض القلوب بنوعها الشبهات والشهوات، فالقرآن شفاء لها، فمن اعترته هذه الأمراض في قلبه يقبل على كتاب الله عز وجل فثمة الشفاء. وكذلك بالنسبة لأمراض الأبدان، أمراض الأبدان التي تحتري الإنسان، يصيبه شيء في 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 بدنه، يمرض عضو من الأعضاء، يصاب بجرح، يصاب بلدغ ونحو ذلك، فيرقي، يقرأ كتاب الله عز وجل فهو شفاء. من أمثلة ذلك في قصة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، حين مروا على قوم فلم يضيفوهم، ثم لدغ سيد ذلك القوم فأرسلوا إلى الصحابة: هل فيكم راقي؟ فقالوا: لا نرقي لكم إلا بكذا وكذا من الغنم، يعني حتى يجعلوا لهم جعلا. فقالوا: لا نرقي لكم إلا بكذا وكذا من الغنم. ثم أتى ذهب أحد الصحابة إلى سيد القوم فقرأ عليه فاتحة الكتاب، وقد لدغ، وقيل لدغ من عقرب كبيرة، فذهب ورقاه بفاتحة الكتاب، قرأ عليه فاتحة الكتاب، فكأنما نشط من رقاه، يعني كأنه ما أصيب بشيء، قام من قرأ عليه من هنا فقام كأنه ما لدغ، يعني شفي. ومن بعد ذلك أعطوهم الغنم الذي اتفق عليه، ولما وقع في أنفسهم شيء من ذلك ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن هذا الغنم، فقال: وما يدرك أنها رقية؟ ثم قال: كل واضرب لي بسهم. وهذا تطيبا لهم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لي سهم، ولا حجة له في اللحم، ولكن ليبين لهم أن هذا أمر جائز لا بأس به، وأنه يأكل منه صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا المرض الآن مرض يتعلق بالبدن، لدغ. الآن تقول لدغ لازم أنا أروح ندير إبرة ولازم كذا ولكذا، القرآن ألا يستشفى به في مثل هذا؟ بلى، لأن القرآن شفاء لأمراض الأبدان أيضا. فإنسان يصاب بألم في عضو من الأعضاء، اقرأ كتاب الله عز وجل، اقرأ عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. الفاتحة هي الشافية، وهذا الرجل ما قرأ إلا الفاتحة، وانظر إلى هذا اللذيغ كأنما نشط من عقال. فإذا لما قال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، شفاء من ماذا؟ شفاء من كل الأمراض، بل كما قلت ابن القيم رحمه الله قال: شفاء من كل أدواء الدنيا والآخرة. فإن القرآن شفاء، حتى ما يعتري العبد في الآخرة مما يكون فيها من القربات العظيمة والأهوال، الذي كان متمسكا بالقرآن ينجيه الله سبحانه وتعالى منها. فالقرآن شفاء من أمراض القلوب، وشفاء من أمراض الأبدان، شفاء من أمراض الأبدان. ولما قال الله عز وجل بأنه شفاء، كما قال أحد علمائنا، هو ليس دواء يجرب، الدواء قد ينفع وقد لا ينفع، لكن الله عز وجل يقول شفاء، يعني هو شفاء دون شك ودون يقين. القرآن شفاء، يشفى الإنسان، ما هو شيء يجرب. ولذلك كان قضية مهمة هنا جدا، لما نقول بأن القرآن شفاء لابد أن يحسن العبد التداوي به والاستشفاء به. كيف يحسن ذلك؟ يحسن ذلك بأنه إذا قرأ كلام الله جل وعلا بقصد الاستشفاء لابد أن يصاحب ذلك الإيمان واليقين التام والاعتقاد الجازم، مش شك، مش أجرب. ولذلك انظروا إلى الفارق، رب العالمين ماذا قال هنا؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر، الوقر الحمل الثقيل، كما قال جل وعلا في الحاملة وقرا، السحاب الذي يحمل الماء الكثير، وهذا فيه أنهم لا يسمعون، وعلى وعيونهم أيضا لا يبصرون بها. وهو للذين لا يؤمنون، هو للذين يؤمنون في أذانهم وقر، وهو عليهم عمى، وهو عليهم عمى أي لا يرون. وطبعا السمع والبصر بالنسبة لنا هو التي تكون بها مدارك الفهم، الإنسان يسمع وينظر فيسري ذلك إلى قلبه ويفهم الأمر. لكن هؤلاء إذا أغلق عليهم من الجهتين لا يسمعون ولا 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 يرون، لا يبصرون، فلا شك أنهم ما ينتفعون بكتاب الله عز وجل. وإذا كشوف الكلام هو واحد، القرآن هو كلام الله عز وجل، لفريق هدى وشفاء، ولفريق عمى وضلال والعياذ بالله، ما ينتفعون به. وش الفارق بينهما؟ الفارق بينهما هو القلوب، على حسب القلوب. القلوب التي امتلأت بالإيمان، القلوب التي امتلأت بالاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه فتنتفع بالقرآن. القلوب التي لا تؤمن فإنها لا تنتفع بكلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا مش أي واحد ينتفع بالقرآن، ولهذا قلت الذي يريد أن يستشفي بالقرآن عليه أن يحسن الاستشفاء به. كيف يحسن ذلك؟ ينظر إلى قلبه وحال إيمانه واعتقاده. فإن كان يعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه مؤمنا قد امتلأ قلبه بالإيمان وقلبه سليم لذلك يكون قلبه سليما، فإن هذا ينتفع بكلام الله عز وجل. تعتري أمراض الشبهات يقرأ بكتاب كتاب الله فيشفى، تعتري أمراض الشهوات يقرأ كتاب الله يتدبر فيشفى، تعتري أمراض في بدنه فيقرأ كلام الله جل وعلا يشفيه الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان الإنسان خاليا من الإيمان كحال هؤلاء الذين لا يؤمنون، أو حتى إنسان عنده تردد كما قلت فالقرآن يقول أجرب، وكم من الناس إذا أراد أن يستشفي بالقرآن ويرقي ولا ربما حتى يطلب راقية يقول أجرب ويقول لك جربت كذا وجربت كذا، لا إخوة القرآن ما يجرب، القرآن شفاء، وإنما يحتاج منك أن تصلح حالك وتصلح قلبك وأن تملأ قلبك بالإيمان وأن تعتقد اعتقادا جازما فتحسن الاستشفاء به كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، فينفع الله سبحانه وتعالى به لأن الله هو الذي أخبر بأن كلامه شفاء سبحانه وتعالى في هذه الآية الثلاث التي ذكرتها، هذه التي فصلت وفي يونس وفي الآية التي في سورة الإسراء. فالقرآن شفاء لمن أحسن التداوي به. وقوله جل وعلا هنا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ثم يذكر حال الذين لا يؤمنون، فإن هذا يدل دلالة واضحة على أن القرآن مع أنه كلام واحد لا ينتفع به الناس جميعا، فريق ينتفعون وفريق لا ينتفعون. وش الفارق بينهما؟ على حسب القلب كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله. إن كان ذلك القلب كما أشرت آنفا قلبا صالحا سليما امتلأ بالإيمان والاعتقاد الجازم دون تردد أو شك، لا شك أن الله عز وجل ينفع صاحبه بالقرآن. أما إذا كان بخلاف ذلك فلا يكون القرآن هدى وشفاء، فلا يكون القرآن له هدى وشفاء كما أخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية. فهذه الآية فيها فائدة في بيان أن القرآن ينتفع به أهل الإيمان وأنه هدى وشفاء لهم. فالقرآن هذا هدى أي نور وعلم يهتدي به أهل الإيمان. قد قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهو شفاء لهم من جميع أمراضهم، أمراض القلوب سواء أمراض الشبهات والشهوات أو أمراض الأبدان التي تعتريهم إذا استشفوا بكتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، إن ربنا نستمع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.